المشركين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نستأنف سويا هذه الحلقات، حلقات برنامج في دائرة الضوء، نستعرض فيها ما يعن لنا من قضايا وكوائن ونوازل تحتاج إلى تبصرة، وتحتاج إلى تعليق، وتحتاج إلى رؤية شرعية تأصيلية نسير فيها على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، وننسج على نول السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. تعلمون جميعا أن العالم يغلي الآن بتيارات متدافعة متدفقة، أصبح الحليم حيرانا من فرط ما يتعرض له من ضغوط نفسية وعصبية وتشويش فكري مقصود، وحملات يقصد منها هز الثوابت في نفوس المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالملة الحنيفية والديانة التوحيدية، بعث بدين كامل وشرع شامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في جو السماء إلا وترك لنا منه علما. فهذه الميزة، ميزة الإسلام، أنه دين كامل يشمل جميع مناحي الحياة، دين مصلح لكل زمان ومكان، دين يجيب على كافة التساؤلات الحائرة في النفس البشرية: من أين جئنا؟ ولماذا جئنا؟ وإلى أين المصير؟ دين يدخل في جميع التفاصيل ولا يترك شيئا هملا، لكن الإسلام يبسط رداءه على كافة التفاصيل، لأن الله تبارك وتعالى ارتضاه للعالمين دينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بمنهج حياة، فالإسلام دين ودولة، عقيدة وشريعة، عبادة ومعاملة، عقيدة وآداب، سياسة واقتصاد، فنون ورياضة، حياة اجتماعية وثقافية، كل مناحي الحياة الإسلام تدخل في تفاصيلها، يدخل في طريقة الأزياء التي يرتديها البشر، يدخل في الأطعمة، يدخل الإسلام في حلاقة الشعر، يدخل الإسلام في الزواج والطلاق، يدخل في الولادة والوفاة، يدخل الإسلام حتى في كيفية دخول الخلاء والخروج من الخلاء. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل شيء داخل تحت مفهوم الإسلام، طريقة حياة، منهاج حياة، قانون لهذه الحياة يضمن لنا الفوز والنجاة والسعادة والطمأنينة في الدنيا والآخرة. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن إحدى المعجزات العجيبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث في جزيرة العرب، حتى تعلم حجم الإنجاز المبهر الذي أنجزه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تلقي نظرة فاحصة بعين باصرة على أحوال العالم الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في جاهلية جهلاء وفتن عمياء. كان الناس قد تنكبوا الصراط المستقيم على وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. بقايا من أهل الكتاب كانوا يسمونهم الحنفاء. هؤلاء المتحنفون اعتزلوا الحياة في الديارات والكهوف والزوايا، يتعبدون لله سبحانه وتعالى، لذلك تركتهم الجاهلية وخلت سبيلهم، لأنهم لم يتدخلوا في حياة البشر، لأنهم لم يجابهوا الجاهلية، لم يصاولوا الباطل، لم يصدعوا بالحق، لم يدخلوا إلى معترك الحياة. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم ووقف ينادي كما نادى إخوانه من النبيين والمرسلين: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم صلبا لا يتراجع إلى الوراء خطوة واحدة، فقد بعث برسالة عظيمة تحتاج إلى همة عظيمة عالية حتى يستطيع أن يعبد الناس لله رب العالمين. إن مهمته ليست بالمهمة السهلة، ووظيفته ليست بالوظيفة الهينة، إنه يريد حمل الناس على الرجوع تارة أخرى إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذه مهمة تحتاج إلى عمر طويل، تحتاج إلى من يصل كلال الليل بكلال النهار، تحتاج إلى من يوظف كفاءاته ومواهبه ووقته كله وجهده في سبيل الله تبارك وتعالى. لأجل ذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليهم على هدايتهم إلى الصراط المستقيم، على حملهم على أن يعيشوا الحياة بمنهج الله تبارك وتعالى. فتعجب المشركون والكافرون والملأ وأصحاب النفوذ وأصحاب المطامع الشخصية من هذه الدعوة العجيبة: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. اصطدمت دعوة الإسلام بمصالح أصحاب المصالح، وهذا يحدث في كل زمان ومكان. في كل زمان ومكان تجد أشخاصا لهم نفوذ، لهم مطامع، لهم أشياء يحققونها من وراء إيهام الناس أنهم أصحاب السلطة والصولجان. فلما جاء الإسلام يعلنها دعوة واحدة عظيمة بالرجوع إلى منهاج الأنبياء والمرسلين، بخضوع الناس لمنهاج العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى واستسلامهم لله جل وعلا، نادى بدعوة الإسلام التي معناها الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة والخلوص من الشرك. هذا معنى دين الإسلام. فلما جابهم النبي صلى الله عليه وسلم وألح عليهم في قبول دعوة الله تبارك وتعالى، ووقف يدعو الناس للخضوع لشرع الله عز وجل، رمته الجاهلية جميعها عن قوس واحدة، لأنهم أحسوا بخطر هذه الدعوة على نفوذهم وعلى مصالحهم. منهاج حياة شامل بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم لإصلاح ركام الجاهلية المتهافت الذي سببه الانحراف عن منهج الله تبارك وتعالى، جاء يصحح مسيرة البشرية، يوجهها إلى الوجهة الصحيحة، إلى اقتفاء الصراط المستقيم، حتى تؤسس في هذه الدنيا المملكة المصبوغة بالصبغة الربانية. فلسنا شرقيين ولا غربيين، لا ننتمي إلى هؤلاء ولا إلى أولئك. دين الإسلام، دعوة الإسلام كمثل نور ضربه الله تبارك وتعالى في قلب عبده المؤمن. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. هذا هو الإسلام، لا شرقي ولا غربي، بل مصبوغ بالصبغة الربانية، دين إلهي أنزله الله تبارك وتعالى ليخرج العباد من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. دين كامل يشمل كافة التفاصيل. فوقف الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يؤسس هذه الدولة الربانية، وهو يخرج ويصنع الجيل القرآني الفريد الذي سيتولى القيادة بعد لحوق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. إن هذا المعنى الجلي العظيم كان واضحا كل الوضوح في حس الجيل العظيم الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يعرفون هدفهم وحددوا غايتهم، ولذلك ساروا على خارطة طريق لا تنحرف بهم يمنة ولا يسرة، لأنهم يعرفون وجهتهم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. النور واحد والظلمات متعددة، والأهواء متفرقة متشعثة متشعبة، تتفرق بالعباد فتأخذهم إلى بنيات الطريق، فربما هوت بهم إلى دركات سحيقة من الضلال والانحراف والإلحاد والإباحية والخضوع لعبادة الأهواء والشبهات والشهوات والشياطين. لذلك أسسها النبي صلى الله عليه وسلم ربانية. هذا واحد ممن تربوا على هذا المعنى العظيم، اسمه ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه. حين اكتسح المسلمون ممالك الفرس، وكان الفرس ينظرون إلى المسلمين على أنهم مجرد قطيع من الكلاب العاوية، ففوجئوا بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام بأمة تشيد، وبحضارة تبنى، وبتاريخ يكتب، وبانتصارات مظفرة، وبجيوش وجحافل جرارة خرجت من جزيرة العرب تقاتل فرسانا تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام. فبعث رستم قائد الفرس يستدعي واحدا من هؤلاء ليناقشه، ليستطلع أحوال هذه الأمة التي كانت مرزولة، كانت تائهة، كانت ضائعة، كانت ممزقة، لا حضارة، لا عقيدة، لا دين، لا رقي، لا علم. وصفها القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا وصف القرآن الكريم للأمة العربية الممزعة المقطعة التي كان اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ احمد؟
الحمد لله والله بخير.
احنا بنرحب بحضرتك يعني على شاشه الحكمه تاني، ويا رب دايما برنامج حضرتك يكون زي البرامج المتميزه اللي فاتت، ويعني ننتفع دايما بعلمك يا شيخنا.
اهلا وسهلا بيك، جزاك الله خير.
برحب بحضرتك بس على الشاشه في الحكمه، ويا رب دايما يعني الامام دايما في برامجك.
اكرمكم الله، جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. ولذلك بعث رستم يستطلع حال هذه الأمة. سأل ربعي بن عامر: من بعثكم؟ قال: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه ميزة عظيمة للجيل القرآني الفريد. كانوا يعرفون مهمتهم، هدفهم المحدد المرسوم يسيرون عليه لا يحيدون. حين جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليتسلم مفاتح بيت المقدس، ولامه أمين الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه على رثاثة الحال التي جاء في الوقت الذي يترقبه القساوسة والبطارقة، وهم يرتدون أردية الديباج والاستبرق ويعلقون صلبان الذهب. فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما سرني أن القوم استشرفوك على هذه الحال. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أوه، لو غيرك قالها أبا عبيد جعلته نكالا، كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله تبارك وتعالى. هذه الكلمات المسددة الموفقة التي خرجت من مشكات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم: كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله تبارك وتعالى. لأجل ذلك برزوا وتفوقوا وانتصروا وعبروا البحار يحملون مشعل الهداية وعبدوا الناس لله رب العالمين. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا ما رباهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهاج واضح كامل يشمل كل التفاصيل، يصلح كل مناحي الحياة. إن دينا كهذا واجهته الجاهلية، وجابهته الصليبية، وتآمر عليه اليهود، واجتمع عليه من بأقطارها لمحاولة وأده في مهده. لو أن أمة من الأمم، أو أن شعبا من الشعوب، أو مبدأ من المبادئ تعرض لما تعرض له الإسلام، لكان كفيلا بأن يستأصل شأفته وأن يمحو أسماء أتباعه من سجلات الحياة. لكن الإسلام قوي بذاتيته، قوي بتأييد الله تبارك وتعالى له، قوي بما يحويه من مبادئ الخير والحق والعدل التي جعلته يعبر المحيطات ويسير في ثبات واثق الخطى في سبيل تعبيد الناس لله رب العالمين. فآمر على الإسلام المتآمرون، تعرض المسلمون لحملات حربية وحملات فكرية ومقاطعات اقتصادية، تعرضوا للتجويع، تعرضوا للتعذيب، تعرضوا للتشريد، تعرض المسلمون لكل ما يمكن أن يتخيله العقل البشري من أساليب التشويه والترويع والاضطهاد، لكن المسلمين استمسكوا بآصرة الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى خاطبهم بعد الوصية بالإسلام بضرورة الاعتصام بهذا الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنقذهم بالاعتصام بهذا الدين العظيم من التردي إلى دركات الضلال ومهاوي الضياع. هذا هو دين الإسلام، منهاج الحياة الذي حاربته الجاهلية وهي تعلم أنها تحارب مبدأ لا يمكن أن يقف أحد أمامه، لكنها محاولات التعطيل، محاولات الإقصاء التي تعرض لها دين الإسلام. الحرب النفسية، غسيل الأدمغة، وصف المسلمين بالأوصاف المستبشعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم موضع ثقتهم ومحل ائتمانهم، وصفوه بالصادق الأمين. فلما جاءهم يقول قولوا لا إله إلا الله قالوا ساحر كذاب. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أي كأن الأجيال تواصلت متعاقبة جيلا من وراء جيل أن يصموا الأنبياء والمرسلين، وأن يصموا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وحملة دعوة الحق بهذه الأوصاف المستبشعة لمحاولة عرقلة الدعوة إلى الله عز وجل، لمحاولة تأخير دين الإسلام عن تسلم مفاتح قيادة البشرية ليقودها إلى الخير وإلى النور وإلى تحقيق واقع كانت الأمم والشعوب تحلم به فما تحقق واقعا عمليا في واقع الحياة إلا في ظل حكم الإسلام وإلا في ظل منهج الإسلام. وفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
شيخنا الفضيل، ازاي حالك؟
الحمد لله.
كيف حالك؟ ربنا يبارك فيك.
الحمد لله، جزاك الله خير.
معك احمد من طولي من اسكندريه.
اهلا وسهلا بحضرتك،
ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك.
حضرتك ترى ان اللي بيحصل اليومين دول من التمكين ده طريق للتمكين ولا لسه في معوقات تانية؟
والله خليني ان شاء الله اجاوب على التساؤلات في اخر الحلقه ان شاء الله.
اعزك الله يا شيخ.
اكرمك الله، جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
واياكم. فهذا المنهج وهذا تفضل. فهذا المنهج العظيم الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجوبها بما جوبها به من محاولات التشويش ومحاولات التعطيل هو الذي يتعرض له المسلمون في كل زمان ومكان. نحن نعلم أن دين الله تبارك وتعالى أقوى من العواصف الهوجاء، ونعلم أن أمة الإسلام تمرض، يصيبها أعراض المرض لكنها لا تموت. أمة كهذه أخرجها الله عز وجل لتكون شهيدة على العالمين، لا تستأصل ولا تصطلم ولا تباد. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. هذا إخبار المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تعرض المسلمون لفتنة الردة ولحركة الردة، وارتد العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصف حال المسلمين مصعب بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال فأصبح المسلمون كالغنم في الليلة الشاتية المطيرة، قد مات نبيهم وكثر عدوهم وقل عددهم. ماذا حدث مع هذه الفتنة؟ وقف الصديق رضي الله تعالى عنه موقفا سطره له تاريخ الإسلام، قال أينقص الدين وأنا حي؟ والله لأقاتلن ما استمسك السيف في يدي، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقاتلهم وانتصر على المرتدين. وجاءت فتنة الصليبيين الذين خرجت جحافلهم من غرب ووسط أوروبا تجتاح ممالك العالم الإسلامي، حتى إنهم استطاعوا احتلال الأرخبيل الساحلي في بلاد الشام، عكا، حيفا، القدس، سور، بنياس، طرسوس، كل هذا الأرخبيل الساحلي كان إمارات صليبية. فعلوا الأفاعيل وروعوا البشر وقتلوا مئات الآلاف من المسلمين، لكن هؤلاء الصليبيين ما كانوا يستطيعون أن ينتزعوا الإسلام من قلوب المسلمين، لأن المسلم حين تخالط قلبه بشاشة الإيمان يفعل الأعاجيب. نعم، استكان المسلمون فترة للخلافات والنزاعات والبدع والأهواء والمحدثات والأضاليل، لكنهم خرجوا مرة ثانية مع عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي، حتى استطاعوا أن يطردوا الصليبيين من مدينة القدس بعد 93 عاما من الاحتلال الصليبي. ثم إنهم انجفلوا خلفهم يطردونهم من بلاد الإسلام مملكة مملكة، حتى خرجت آخر جحافل الصليبيين بعد 200 عام على يد السلطان الناصر قلاوون. جاءت جحافل التتار هناك من قرب سقف العالم من على حدود الصين، فاكتسحت ممالك آسيا الوسطى الإسلامية، واستطاعت أن تعبر النهر، واستطاعت أن تدك حصون بغداد، وأن تسقط الخلافة العباسية، وأن تقتل الخليفة العباسي، وأن تفعل من المجازر ما تستبشع حتى الحيوانات العجموات أن تأتي مثله، ولكن بعد مرور هذه المجازر ورغم هذه المفازع التي فزعت الأمة الإسلامية، استطاع العلماء أن يخرجوا جيلا يقف صفا واحدا خلف دعوة الإسلام. لقد كان شعار المسلمين في المعركة الفاصلة التي استطاعوا من خلالها أن يصدوا عوادي التتار عن اجتياح بقية العالم الإسلامي وإسلامه، نطق بها المظفر قطز الذي كان في جيش سلطان العلماء عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تبارك وتعالى. في هذه المرة المسلمون لم يهزموا أعداءهم فقط في الميدان الحربي، وإنما استطاعوا غزو التتار عقائديا، حتى إن التتار دخلت جحافل منهم في دين الإسلام وخدموا الإسلام وأسسوا الممالك الإسلامية في الهند وفي روسيا وفي بلاد آسيا الوسطى. عندما سقطت بلاد الأندلس في قبضة عباد الصليب على يد فرناندو وإيزابيلا ورفع الصليب على مسجد الحمراء، كان قبلها بقليل جيش إسلامي متوثب يشق طريقه بثقة في داخل أوروبا، وهي أول مرة يستطيع فيها المسلمون أن يصلوا إلى قلب أوروبا. فتحوا القسطنطينية التي تعادل عند النصارى المسجد الحرام عند المسلمين، وحولوها إلى مسجد السلطان محمد الفاتح. تمرض الأمة لكن لها لا تموت، تتعرض لهزات، تتعرض لما تتعرض له الأمم والشعوب من الحروب ومن هذه اللحظات التي تغيب فيها الأمة عن وعيها عندما تتنكب الصراط المستقيم. هناك حقيقة مهمة ينبغي على كل مسلم أن يعيها وأن يتعلمها، أن أمة الإسلام أمة أسسها دين الإسلام. من غير الإسلام لا تساوي هذه الأمة شيئا، من غير الإسلام تعود أمة الإسلام إلى سابق عهدها من الشتات والضياع والفرقة. كنا مفرقين مشرزمين، من الذي وحد هذه الأمة؟ دين الإسلام. من الذي جمع القلوب؟ دين الإسلام. من الذي أسس الدولة التي كان يسير الراكب فيها من حدود الصين إلى قلب إفريقيا إلى قلب أوروبا إلى بلاد الأندلس؟ دين الإسلام الذي صنع نهضتنا ومفاخرنا، وإنه لذكر لك ولقومك. وسوف تسألون، أي سوف تسألون عن هذا الإسلام، عن هذا الشرع، عن هذا القرآن. هذه الأمة العظيمة صنعها القرآن الكريم، هذه الأمة العظيمة تحاكمت إلى كتاب الله، تحاكمت إلى شرع الله تبارك وتعالى. هذه الأمة العظيمة برزت في كل صعيد وعلى كافة المجالات، في السياسة والاقتصاد والفنون والرياضة والاجتماع والعلوم التجريبية. إننا نحن المسلمين رواد الحضارة. في بلاد المسلمين في جامعات العالم الإسلامي كتبت مراجع الحضارة الحديثة جميعها، لا تخرب منها حرفا واحدا. كان الملوك في أوروبا يبعثون أبناءهم ليتعلموا في جامعات العالم الإسلامي. فضل.
هلو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج القيم.
وإياكم
يا شيخ، أرجو أن توعوا شباب المسلمين وفتياتهم عن المخطط الإيراني والمخطط الصهيوني، مثل اللي قاعد يصير في مصر الآن، يحاول يحربون بين المسيحيين وبين المسلمين. أرجو أن يعني نحن بحاجة مثل هالقنوات والبرامج القيمة هذه.
إن شاء الله ننبه بإذن الله. إن شاء الله. فهذه الحضارة التي أقامها دين الإسلام، وتلك الدولة التي بناها دين الإسلام، منهاجها كان شرع الله تبارك وتعالى. هذا الشرع هو الذي أسس منار الحضارة وصرح الحضارة. هذا الشرع هو الذي كتب تاريخ هذه الأمة. لم يتحاكم المسلمون في تاريخهم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى لارتباط الأمة الإسلامية بشرع الله جل وعلا. إن كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام لعلهم لم يتعرفوا على دين الإسلام، لم يدرسوا تفاصيل الإسلام، لعلهم تعلموا في جامعات العالم الغربي التي تحاول تجفيف منابع الإسلام، لعلهم تأثروا بأفكار غريبة عن أمتنا، غريبة عن ديننا. إن منهم الذين يخلصون لهذه الأمة ويخلصون لهذه الدولة، إن منهم الذين يحبون الخير ويحبون الحرية والمساواة للبشر، لكنهم مع الأسف الشديد تأثروا بحملات غسيل الأدمغة التي وضعها دهاقين الاستعمار في أوروبا وأمريكا من إبان الحروب الصليبية إلى يوم الناس هذا. تأثروا بهذه الأفكار التي تصف الإسلام بأنه دين إقليمي، أو تصف الإسلام بأنه دين كهنوتي، أو تصف الإسلام بأنه نجح في جانب العقيدة وفشل في جانب السياسة والاقتصاد وغيرها، أو تصف الإسلام بالرجعية أو بالتقلف والبداوة. إن أول من وصف المسلمين بوصف الرجعية سلام موسى، هذا التالف الصليبي الحقود الذي حارب أمة الإسلام بكل ما أوتي من قوة. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله. والله
والله إنه أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني.
والله العظيم أنا نفسي أشوفك من زمان، أنا بتصل عشان أسلم على حضرتك.
الله
ونفسي خير. والله والله الله ربنا خير. أعلم أنا بحبك قد إيه وأحبك في الله.
جزاك الله خير.
وربنا يحفظ شيوخ اسكندرية والشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسان يا رب، يحفظك معاهم يا رب، اللهم آمين.
الله يكرمك. جزاك
الله يبارك لك. الله يبارك لك. نسألك الدعاء لنا يا شيخ. الله يبارك لك.
الله يكرمك. جزاك الله خير.
الله يكرمك. الله جزاك الله خير. الواحد يعني قلبه بيرتاح والله لما بيشوف الوجوه المنوره دي على الشاشه التلفزيون وعلى التلفاز. والله الله يبارك لك والدكتور طول عمره ويجعلك ذخرة للإسلام والمسلمين يا رب.
الله يكرمك. اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اسمعني يا شيخ. السلام عليكم شيخ حمد سيسي.
نعم انا سامعك. وعليكم السلام.
شرفت قناة الرحمة يا شيخنا. الله يبارك فيك.
الله يكرمك
يا فارس الدعوة يا شيخنا. الله يعزك يا رب.
هم بيصححوا لك في الاستوديو ويقولون دي قناة الحكمة.
أهلا قناة الحكمة يا فندم.
الله يكرمك.
الله يكرمك. شرفت يا شيخنا. الله يجزيك الخير.
جزاك الله خير. الله يكرمك.
الله يكرمك. احنا كلنا نحبك في الله يا شيخنا. الله يبارك
الله
فيك.
الله يحبك. الله لا يزفتني.
الله يجزيك الخير. جزاكم الله خيرا.
اياكم.
الله يكرمك. جزاك الله خيرا.
اياكم. لعل هذا الجيل من المثقفين والأدباء ومن يسمونهم النخبة تلقوا تعليما علمانيا يفصل بين الدين والحياة. إنما يصح أن ينسب للأمم الأخرى لا يصح أن يطبق على أمتنا. إن هناك أمما وشعوبا كفرت بأديانها وبشرائعها لأنها كانت شرائع قد حرفت وانحرفت عن الصراط المستقيم. إن هناك شعوبا ثارت على ملوكها وأمرائها لأنهم استعبدوهم وامتصوا دماءهم ونهبوا خيراتهم وحكموهم باسم الله سبحانه وتعالى وكانوا كاذبين في دعواهم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضلت الشيخ أحمد السيسي.
الله يكرمك.
ازي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله والله.
ربنا يصلح حالك يا شيخنا.
الله يكرمك.
والله طالت غيبتك على قناة الحكمة ولما شفناك والله حسينا كده بان الروح ربت فينا تاني والله.
الله يكرمك. جزاك الله
ربنا خير. يصلح حالنا وحالك يا رب ويثبتنا وياك على الحق.
اللهم امين. الله
يكرمك ويسترنا وياك في الدنيا والاخره.
اللهم امين. جزاك الله خير. جزاك الله خير. فهؤلاء الذين تأثروا بما لا يصح أن يسحب على أمتنا ولا على ديننا ولا على منهاجنا. هناك أناس كفروا بالدين ودعوا إلى فصل الدين عن الحياة. إن هناك أديان ليست فيها شرائع تحكم البشر، كانت أديانا إقليمية، كانت أديانا لزمن مخصوص أو لقوم معينين، لكن دين الإسلام امتاز بأنه الدين الشامل الذي بعث به رسوله إلى سائر من بأقطارها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة فبعثت إلى الناس عامة. وقال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فدين الإسلام ليس إلى قوم بعينهم، ولا إلى بلد بأشخاصهم، ولا إلى زمان دون زمان أو مكان دون مكان، لكنه دين إلى قيام الساعة بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ليكون شاهدا به على سائر من بأقطارها. فتأثر هؤلاء الطاعنون على الإسلام الدارسون لغير دين الله تبارك وتعالى، الذين تعرفوا على الإسلام من خلال مراجع المستشرقين والمنصرين ودوائر الاستعمار والجواسيس وغيرهم، الذين عملوا على تشويه رسالة الإسلام وعلى تشويه دين الإسلام. فقرأها بعض المنتسبين إلى الإسلام فتأثروا بهذه الأفكار السوداء المدمرة. يا ليتهم سمعوا من الإسلام بدلا من أن يسمعوا عن الإسلام. ما الذي يحجزكم عن دراسة الإسلام؟ ما الذي يحجزكم عن مراجعة أهل العلم وأهل الاقتصاص والخبراء؟ ما الذي يحجزكم عن أن تدرسوا أنتم دين الإسلام؟ لا كهنوت في الإسلام، لا يوجد في الإسلام ما يسمى برجال الدين. كل مسلم يستطيع أن يكون رجل دين إن صح التعبير. الإسلام فرض على كل مسلم أن يتعلم الحد الأدنى من دين الله سبحانه وتعالى، ما تصح به عقيدته وعبادته. طلب العلم فريضة على كل مسلم، بدلا من الهجوم على الإسلام، بدلا من الطعن على الإسلام. راجعوا دينكم، راجعوا تاريخ هذا الدين العظيم، بدلا من أن تقرأوا في هذه المصنفات التي صنفها أعداء الله تبارك وتعالى. اقرأوا للثقات، اقرأوا إنجازات الأمة الإسلامية، اقرأوا إسهامات المسلمين في تاريخ الحضارة البشرية، اقرأوا ما كتبه أعداء الله تبارك وتعالى عن اقرأ الدعوة إلى الإسلام لأرنولد، اقرأ شمس الإسلام تشرق على العرب لزيجريد هونكا، اقرأ موقف التوراة والإنجيل والقرآن من العلم الحديث لموريس بوكاي وغيرهم ممن كتبوا بإنصاف أو شبه إنصاف عن دين الإسلام. إن من الحيف والجور والظلم أن يكون من أبناء المسلمين من يحاولون تعطيل مسيرة الإسلام أو تشويه صورة الإسلام أو تخويف الناس من دين الإسلام. إن الناس لم يصلوا إلى مرحلة البشرية أو الآدمية إلا في ظل حكم الإسلام. إن البشرية لم تعرف معنى الحرية إلا من خلال دين الإسلام. إن السياسة لم تعرف معنى الأخلاق إلا من خلال دين الإسلام. إن الاقتصاد لم يكن اقتصادا ربانيا بعيدا عن الامتيازية والغش والخداع والتدليس والربا إلا من خلال دين الإسلام. إن الحياة الاجتماعية التي كانت مهلهلة مقطعة الأوصال لم تعرف العفة والطهارة والشفافية والعلانية والتراحم والصلة والبنيان المرصوص إلا من خلال دين الإسلام. إن الثقافة لم تعرف معنى الثقافة إلا في محاضن العالم الإسلامي، حتى كان أمراء أوروبا يتنبلون على أصدقائهم وعلى معاصريهم في قلب أوروبا بأن يتحدثوا اللغة العربية، حتى هددتهم الكنيسة بإصدار قرارات حرمان ضد الشباب الرقعاء الذين يتنبلون بالحديث باللغة العربية. دار الزمان دورته، فأصبح المسلمون هم الذين ينسجون على نول أعدائهم. دين كهذا تفضل، دين كهذا أصلح الحياة، دين كهذا وحد القلوب، دين كهذا أقام صرح نهضة اقتصادية علمية زراعية طبية صناعية فلكية في كل صعيد أنجز المسلمون بفضل دين الإسلام، بفضل شرع الله تبارك وتعالى، القانون الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده هو قانون الشريعة الإسلامية. أليس من الحيف والجور أن يذكر في مذكرات واضعي الدستور الأمريكي أن أحد مصادر الدستور الثلاثة هو قانون الإسلام، حيث نصوا على أن الدستور الأمريكي قد استقي من مصادر ثلاث، من قوانين ومدونات حمورابي، ومن القانون الروماني، ومن قوانين محمد، يعنون الشريعة الإسلامية. أليس من الظلم أن يكون قانون الأحكام الشخصي الفرنسي أكثر من 90% من مواده قد نقل نصيا وحرفيا من فقه الإمام مالك بن أنس، ثم نحن بعد ذلك في قلب ديارنا نحرم من شرع الله، بل ويحارب دين الله سبحانه وتعالى، بل ويصبح من ينادي بشرع الله عز وجل متهما بالرجعية وبالتخلف وبسوق الأمة إلى الدمار ونحو ذلك. اربعوا على أنفسكم حنانيكم أيها المصفقون لكل ما هو غربي، يا دعاة الحرية، الحرية كل الحرية قبعت وكمنت وولدت من رحم شرع الله تبارك وتعالى. الحرية المنضبطة بأخلاق وسلوكيات، ليست حرية إباحية، ليست حرية للزندقة أو للكفر أو للعربدة، ليست حرية للإلحاد، لكنها حرية تخرج العبد من ربقة العبودية للشيطان والهوى والشهوة. تفضل. تفضل. عايز ساعه الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه.
ايوه اتفضلي، سامع. انا سامع، اتفضلي. هذه الحريه لم يعرفها العالم الا من خلال حكم المسلمين، حتى غير المسلمين الذي يريد بعض الناس أن يوقع بينهم وبين المسلمين حروبا وفتنا ومحنا تحرق الجميع، هؤلاء لم يعرفوا حرية إظهار الشعائر إلا في ظلال حكم الإسلام. اليهود في إسبانيا والبرتغال كانوا عرضة لمحاكم التفتيش التي تجبرهم على التنصر. هؤلاء فارقوا بلادهم وهربوا إلى داخل العالم الإسلامي، فآوتهم الدولة العثمانية وعاشوا في ظل حكم الإسلام في حرية تامة. أهل الكتاب الذين عاشوا هنا في الديار المصرية، أولئك الأقباط الأوائل، كانوا على مذهب يخالف مذهب الدولة الرومانية، فالدولة الرومانية كاثوليك، وأهل مصر كانوا على مذهب أريوس، فأراد الرومان أن ينصروا المصريين فيجعلوهم على نفس المذهب الروماني، فكانوا يفرون منهم إلى الأديرة وإلى الصحارى. ولذلك يكثر أن تسمع دير ماري مرقس أو ماري مينا أو ماري جرجس، عصر الشهداء المعروف في تاريخ الكنيسة. ما الذي جعل هؤلاء يقتلون في سبيله؟ ماتوا في سبيل عقيدتهم على أيدي أبناء عمومتهم من النصارى الغربيين، فلما جاء المسلمون أمنوهم على أنفسهم وأرواحهم وممتلكاتهم وعقيدتهم، فعاشوا في أمن في ظلال الحكم الإسلامي. تفضل. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أهلا ومرحبا بك على قناة الحكمة، أنا أخوك وسام عبد الوارث.
أهلا بحضرتك.
أرحب بك وبإشراقك مرة أخرى بعد طول انتظار.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خيرا. ونسأل الله عز وجل أن ينفع بك العبادة والبلاد.
الله يكرمك، جزاك الله خير، جزاك الله خير.
الحقيقة كنت عايز أقول لحضرتك، يعني هذا الخطاب الذي حضرتك تذكره هو نذكره جميعا ويذكره جميع الدعاء والعلماء، أن المسلمين هم الذين أمنوا غير المسلمين حينما دخلوا البلاد وكده، لكن لماذا دائما الطرف الآخر لا يقر بهذا أبدا ويذكر دائما عكس هذه الحقيقة؟ يعني إلى متى يعني نعيش في دائرة العناد بالاعتراف بأن الشريعة الإسلامية صاحبة فضل على غير المسلمين؟ يعني حضرتك كيف ترى هذا العناد المعلن الآن، خاصة من يعني أقباط المهجر ومن يدعون إلى الحماية الدولية لنصارى مصر وغير ذلك من الأمور اللي حضرتك تعرفها جيدا، خاصة متراجعة من أمريكا وعارف ماذا يصنعون في أمريكا من افتراءات وكذب على الأحوال في مصر؟ طيب. وبشكر حضرتك شكرا جزيلا، وأتمنى أن أسمع تعليقك على
ما إن شاء الله. حاضر، جزاك الله خير. شاء الله انا هعلق على في اخر الحلقه على التساؤلات اللي وردت. اتفضل اتفضل. اتفضل ان سمعك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اكلم الشيخ احمد؟
انا سامعك اتفضل اتفضل.
ازيك يا شيخ احمد عامل ايه؟
الحمد لله والله بخير.
احنا بنهني حضرتك والله على زورك على القناه والله.
جزاك الله خير جزاك الله خير.
ايوه شيخ
ان شاء الله ان شاء الله. ايوه انا سامعك اتفضل.
عامل يا شيخ وحشنا والله يعني فرحين اول حياتك طلعت في القناه جمال طب حرم بيه.
جزاك الله خيرا جزاكم الله خير الله يبارك فيك.
الف مبروك على زورك على القناه يا شيخ والله. ربنا يبارك لنا فيك ونسالك الدعاء للمسلمين باذن الله.
الله يكرمك الله يكرمك جزاكم الله خير ان شاء الله. لانه بقي قليل من وقت الحلقه فاحنا نحاول ان شاء الله نلقي الضوء على التساؤلات اللي وردت في الحلقه. فبالنسبه لموضوع ذكر الاسلام دايما في موضع الحامي او المدافع عن حقوق غير المسلمين مع ان البعض يتنكر لهذا المبدا او لا يعرف هذا المبدا. ويعني اولا لازم نفرق بين طائفتين من الناس، بين جمهور عريض من الأقباط عاش في ظل حكم الإسلام وعرف ميزة المسلمين واختلطوا بالمسلمين مع التجارة وكانوا زملائهم في الدراسة وجيرانهم فعاشوا في أمان في يعني ظل هذا الحكم، وبين طائفة من المتعصبين والتعصب ده بيصيب جميع الأمم. يعني ما فيش أمة إلا وفيها ناس متعصبين بتحاول تكسب على أكتاف هؤلاء البسطاء ياخدوا امتيازات أو ياخدوا حقوق ليست مشروعة لهم. في ناس بيتجروا بقضية الأقباط الآن مع أن السواد الأعظم من الأقباط المصريين ليهم مواقف عظيمة لما تقرأ تاريخهم أثناء حملة نابليون بونابرت الحملة الصليبية الفرنسية أو أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر أو حتى أثناء الحروب الصليبية كان ليهم مواقف يعني وطنية جميلة جدا جمهور هؤلاء الأقباط. لكن في ناس بيحاولوا ياخدوا من خلال الأقباط امتيازات وكأنهم فرضوا نفسهم متحدثين باسم الأقباط أو حاولوا يصنعوا من الأقباط دولة داخل الدولة، وهذا مرفوض في أي ملة أو شريعة أو قانون. لا يوجد في العالم أجمع طائفة من الشعب تفرض امتيازات أو تاخد حقوق أكثر من الآخرين، سواء كانت كوتا انتخابية أو عدد من الوزراء. أمريكا فيها 15 مليون مسلم، ما فيش ولا مسلم مسك وزارة أو حتى مير أو واحد عمدة في سيتي أو مسلم اتعين سفير. يعني في جميع دول العالم ما فيش ولا سفير مسلم اتعين. ده في سفير ألماني واحد أسلم فتم فصله اسمه مراد هوفمان. فهذه الدول اللي بتنادي بالديمقراطية والحرية والمساواة والليبرالية هذا الكلام وحقوق الإنسان هذا كلام زي ما بيقولوا حبر على الورق. الديمقراطية والحرية والمساواة والكلام ده خاص بيهم هم، لكن بغيرهم العنصرية والعداء والاستئصال والإقصاء. الإسلام ليس كذلك. الإسلام تاريخ الإسلام معروف سواء كان القديم أو الحديث. فهؤلاء المندسين اللي بيحاولوا يطلبوا بحماية دولية أو بحقوق للأقباط، الأقباط بيتمتعوا بكافة حقوق المواطنين اللي عايشين في هذه البلد، من حقهم يترشحوا للانتخابات، من حقهم يدخلوا الجامعات، تجارة البلد يمكن نصها في إيديهم ومحدش بيعترض على ذلك، عايشين مدى عمرهم في مصر. أما يخرج الآن بعض الناس بقى يقولوا أن مصر دولة قبطية أو كذا، يعني كلام غير واقعي بالمرة. مصر لم تكن دولة قبطية، مصر كان فيها ناس وثنيين ودخل منهم قطاع في النصرانية، ولما جه الرومان بقت النصرانية طوائف في مصر مع الوثنية. لما دخل الإسلام معظم هؤلاء الأقباط دخلوا في دين الإسلام وبقي من شاء على دينه لم يتزحزح عنه في ظل رعاية الإسلام، لأنه الإسلام في مبدأ عظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الحكومات المتعاقبة
في ظل الدكتاتورية والظلم والعسف والطغيان كانوا بيلعبوا بيقمروا بورقة الأقباط بزرع ما يسمى النوبة، النزاعات الطائفية اللي بيها ما تبقاش هذه المنطقة منطقة مستقرة، لأنه يراد لها أنها تفضل مضطربة وملتهبة على طول، لأن استقرارها ليس في مصلحة الدول الاستعمارية ولا الدول الكارهة لما أنزل الله تبارك وتعالى. صحيح في طائفة من الأقباط عنصريين أو متعصبين أو بيلعبوا بالنار، لكن ليس كل الأقباط، عشان نكون منصفين، ليس كل الأقباط عندهم هذه النزعة. وهؤلاء الناس اللي بينادوا بحماية دولية، حماية لمن؟ هذه الحماية الدولية تكون لمن الحماية الدولية؟ لماذا لم نطالب هؤلاء بحماية دولية للفلسطينيين اللي بيتعرضوا صباح مساء للاستعمار وللاستئصال وللترحيل من ديارهم؟ لماذا لم يطالبوا بحماية دولية لأهل السنة اللي بيحاربوا في العراق وبيقتلوا وبيرحلوا عن ديارهم؟ لماذا لم يطالبوا بحماية دولية للمسلمين اللي في كشمير، اللي الهندوس ابتلعوا بلدهم وشردوهم وقتلوا منهم عشرات الملايين؟ لماذا لم يطالبوا بالحماية الدولية لأهل تركستان الشرقية اللي احتلتها الصين؟ 200 مليون مسلم فيها، 200 مليون، وسموها سينكيانج يعني المستعمرة الجديدة. لماذا لم يطالبوا بالحماية الدولية للمسلمين في تيمور الشرقية، في ماليزيا اللي نصروها واقتطعوها، للمسلمين اللي في جنوب السودان، للمسلمين اللي في جنوب الفلبين، وغيرها وغيرها من الدول اللي بتعاني من الاحتلال والعسف ويعني الاستعمار المعاصر؟ فمسألة الحماية الدولية أو غير الحماية الدولية أو إحداث فوضى أو إحداث فتنة لا تعود على الناس إلا بالضرر، لأنها هتزرع فتن وهتزرع أحقاد وكراهية في قلب عوام البشر وعوام الشعب من هؤلاء الناس. ونحن لا نرجو ذلك، وأنا نحب لا نحب أن يحدث ذلك، نحب أن يجتمع هؤلاء ويأوون إلى كلمة سواء تجتمع عليها هذه الأمة، هذه أمة مسلمة، هذا شعب مسلم، شرع الله تبارك وتعالى في قلوب العباد. المصريون معروفون عبر التاريخ بحبهم لدين الإسلام واستعدادهم للتضحية في سبيل الإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن لدينه وأن يفتح له قلوب الناس. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، حتى نلتقي أترككم في رعاية الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،
على بصيرة أنا ومن اتبعني.